إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، يطرق بابكم الآن ضيف كريم يحمل لكم معه كثيرا من الخيرات والبركات، ويأخذ بأيديكم إلى فسيح الجنات، ويرشدكم إلى ما يقربكم إلى رب الأرض والسماوات. إنه شهر رمضان، شهر المغفرة والرضوان، شهر الجود والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، شهر تخفض فيه الشياطين، شهر تمتلئ فيه المساجد بالمصلين، ويكثر المقبلون على رب العالمين. فاستقبلوا هذا الضيف خير استقبال، وأكرموه أيما إكرام، فالصيام سبيل المتقين وطريق الصالحين وروضة المحبين لرب العالمين. واعلموا أيها الأحباب الكرام أن الصيام له أجر خاص عند الله رب العالمين، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. هذا في الحديث القدسي الشريف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. في هذا الحديث الشريف يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام مدرسة الإخلاص، فيقول قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وهذا يدل دلالة واضحة على أن أجر الصوم أعظم من أجر غيره من الطاعات. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني حسابه على الله وأجره على الله وجزاؤه على الله عز وجل، وهذا يدل على سعة أجره وعظم ثوابه. ومما يؤيد ذلك رواية مسلم لهذا الحديث، فقد روى الإمام مسلم هذا الحديث برواية أخرى توضح هذا المعنى توضيحا جليا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أدي به. يدع طعامه وشهوته من أجلي. فهذا الحديث أو هذه الرواية توضح لنا أن الصوم أعظم من 700 ضعف. لماذا كان الصوم بهذه المثابة؟ قال العلماء: لأن الصوم عبادة لا تتم إلا بالإخلاص. لا يستطيع أحد أن يرائي في الصيام. ولما يرائي؟ يرائي الناس أن الصائم يروح يأكل في البيت ولا يراه أحد. فبما أنه يمتنع عن الطعام والشراب وهو في بيته وهو في مطبخه وهو وحده وهو أمام الناس، يمتنع عن الطعام والشراب صائما، فهو مخلص ولا بد. ولذلك كان أجر الصيام على الله عز وجل وكان مضاعفا، وكان هذا الحديث الذي ذكرته له. ثم يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم أدبا عظيما ينبغي أن يتأدب به الصائم في صيامه، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب. والرفث هو الكلام الفاحش الذي، وقال بعض العلماء: الرفث هو ذكر الجماع ونحوه. فلا يرفث ولا يصحب، لا يرفع صوته، لأنه يتحلى بالسكينة والوقار، لأنه صائم فلا يفعل شيئا يخل بمروءته. فلا يصحب، والصحب رفع الأصوات بطريقة منكرة. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. إذا جهل عليه رجل فسابه لا يرد عليه. لماذا؟ لأنك الآن متلبس بعبادة عظيمة جليلة، أنت متشبه بالملائكة، فلتقل: إني صائم. قال العلماء: يقولها جهرا أم يقولها سرا؟ قال بعض العلماء: يقولها جهرا ردعا للذي يسبه: إني صائم، أي أنا لا أستطيع أن أرد عليك لأنني صائم. إن الذي يدافع عني هو الله سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال بعض العلماء: يقولها سرا خشية الرياء، فيقول في نفسه مذكرا لها: إني صائم، إني صائم، لا يليق بي أن أرد عليه كما يقول. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن كان صيام فرض والناس كلهم صيام فليقولها جهرا: إني صائم، لأنه لا رياء فيه. وإن كان صيام تطوع فليقولها في سره: إني صائم، إني صائم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الملك. الخلوف هو الرائحة المتغيرة المنتنة التي تخرج من فم الصائم في آخر النهار من خلو المعدة من الطعام. هذه الرائحة التي يتأسف منها الناس هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. قال بعض العلماء: أي في الدنيا، وقال آخرون: بل في الآخرة. أي أن هذه الرائحة تأتي يوم القيامة كأنها ريح المسك. كما في الحديث الآخر الثابت في الصحيحين أيضا أن المجاهد في سبيل الله يحشر يوم القيامة وجرحه ينزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا يدل على طيب هذه العبادة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر، قال العلماء، أي أفطر في آخر النهار، فرح بفطره، أي أنه أكمل يوما كاملا لله عز وجل، ففرح لأنه وصل إلى نهاية النهار فأفطر. وقال بعض العلماء إذا أفطر أي يوم العيد بعد أن يقضي رمضان كله فرح بفطره، أي فرح أن وفقه الله عز وجل لقيام رمضان كله، فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه أي فرح بجزاء صومه يوم القيامة. ويؤيد ذلك رواية النسائي وهي رواية صحيحة، وإذا لقي ربه فجزاه أو فجزاه فرح بصومه، أي فرح بهذا الجزاء الذي أخذه من الله عز وجل. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يفرح عند دخول رمضان، لا سيما أنه إذا صام رمضان صوما حقيقيا فإن الصيام سبب من أسباب دخول الجنة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب فلا يدخل منه أحد غيره. اللهم ارزقنا الدخول من هذا الباب. بل إن الصيام يشفع لك يوم القيامة، يعني يجادل ربك عنك. فقد روى الإمام أحمد وحسنه المنذري والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان، أي يقبل الله عز وجل شفاعته. إذا كان هذا هو شأن رمضان، فهل يجوز لك أن تدخل على هذا الشهر الكريم دخولا عاديا أم ينبغي أن تستعد لرمضان؟ ومن هنا يأتينا هذا السؤال، كيف نستعد لرمضان؟ أولا نستعد لرمضان بتوبة خالصة صادقة مع الله عز وجل. لماذا؟ لأن العبد ينبغي أن يهيئ قلبه للقرآن ونفسه للصيام، وأن يهيئ الجو الإيماني الذي سيعيش فيه في رمضان، فلا يتسنى لأحد أن يصوم رمضان وهو مصر على ذنوب ومعاصي. فمن كان مرتشيا أو كان مراضيا أو كانت متبرجا أو كان لا يصلي أو كان عاقا لوالديه أو كان يفعل ذنوبا ومعاصي لا يجمل به أن يدخل رمضان وهو بهذه المثابة، فينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل قبل دخول رمضان. والله تبارك وتعالى أمر المؤمنين جميعا بالتوبة إليه، فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا، مؤمنين مش عصاة ولا فاسقين ولا شيء، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا. طيب المؤمن مما يتوب؟ قال العلماء لأن المؤمن لا يستطيع أن يقوم بحق الله خير قيام، ولذلك ينبغي أن يتوب إلى الله بين الحين والآخر من التقصير والتفريط، فضلا عن الذنوب والمعاصي واللمم والصغائر وغيرها من الأمور التي قد يلم بها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي التوبة النصوح؟ قال العلماء التوبة الصادقة التي إذا تابها العبد لا يرجع إلى المعصية مرة أخرى. وإلا فبعض الناس يتوب توبة كذابين، يتوب ويرجع يتوب ويرجع، ورغم ذلك لا يجأ من روح الله، يتوب مرة أخرى ويحاول ألا يرجع إلى المعصية مرة. ولذلك وضع العلماء للتوبة أربعة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني الندم عليه، الشرط الثالث العزم على عدم التوبة، على عدم العودة، الشرط الرابع إرجاع الحقوق إلى أصحابها. هذه الشروط التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين قال العلماء إنها شروط صحة التوبة، ولو انتقص منها شرط لم تكن التوبة صحيحة. ما معنى هذه الشروط؟ الأول الإقلاع عن الذنب، رجل يرتشي يريد أن يتوب لا تقبل توبته وما زال يقبل به، أو رجل يسرق لا تقبل توبته وما زال يسرق، لا بد من الإقلاع عن الذنب، هذا أول شرط. الشرط الثاني الندم عليه، كلما تذكر الذنب ندم عليه، لماذا كنت أصنع هذا؟ اللهم اغفر، ويندم لماذا اقترف هذه الذنوب وتلك المعاصي. الشرط الثالث العزم على عدم العودة، يعزم فيما بينه وبين الله، يعزم فيما بينه وبين الله ألا يعود هذا الذنب مرة أخرى. الشرط الرابع أن يرجع الحق إلى صاحبه إن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد. اغتصبت أرض فلان لا تصح توبتك حتى ترجع، سرقت مالا من فلان لا تقبل توبتك حتى تردها، وهكذا. أما إذا كان الذنب يتعلق بالله عز وجل كالصرف بالخمر وتعاون في الصلوات ونحو ذلك فتقبل هذه التوبة والله عز وجل يعفو عنك ويغفر لك. إذا لابد أن نقبل على رمضان بتوبة خالصة صادقة. لا يقول أحد منا أنا لست في حاجة إلى التوبة، فكلنا في حاجة إلى التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين كان يكثر من الاستغفار والتوبة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. صلى الله عليك يا رسول الله، أنت وأنت رسول الله وأنت حبيب الله فتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة، فما بالك بنا نحن معشر العصاة. يجب أن نقبل على الله عز وجل وأن نتوب من الذنوب والمعاصي. كل واحد منا يفتش في نفسه، الذي يفتش في نفسه فيجد عيوبا كثيرة وذنوبا عظيمة، والذي يفتش في نفسه فلا يجد شيئا، فأعظم ذنب أنه عمي عن ذنوب. يبقى أكثر الناس ذنوبا من فتش في نفسه فلم يجد شيئا، يبقى هذا الإنسان انطمست بصيرته حتى رأى المنكر معروفا والمعروف منكرا، لأنه لا يمكن أن يكون معصوم وفيه ذنوب ومعاصي. فجئنا أنه فتش في أحواله وسلوكه وقلبه وحركاته وسكناته فقال الحمد لله أنا كويس وضميري سليم وقلبي تمام. يبقى هذا الرجل مفعا بالذنوب من اخمص راسه الى قدميه. ولذلك يقول العلماء كلما اقترب العبد من الله كلما خاف ذنوبه. ويقول الحسن البصري رحمه الله ان المنافق لا ينظر الى ذنبه وان كان كبيرا كانه ذبابه وضعت على ارنبته فقال بيده هكذا فقال. وإن المؤمن لينظر إلى ذنبه وإن كان عظيم وإن كان صغيرا كأنه جبل فيقع عليه فيهلكه. سبحان الله، يعني المؤمن يخاف من ذنبه وإن كان صغيرا، والمنافق لا يخاف من ذنبه وإن كان عظيما. ومن هنا يجب أن تفتش في أحوالك. الإنسان يقبل على الله عز وجل بقلب غير القلب الذي كان به. أنت في رمضان تريد أن تستمع إلى صلاة التراوية وتقرأ القرآن، لابد أن تنظف هذا القلب، لابد أن تطهره من الحقد على المسلمين، الغش، الحسد، العقوق، التفريط في جنب الله عز وجل، الغفلة عن الله عز وجل. ثانيا تستعد لرمضان بحط الخصام والنزاع الذي بينك وبين المسلمين. لماذا بالذات النزاع والخصام؟ لأن هذا من الذنوب العظام، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل أن يحرم، هذا ذنب محرم، لا يحل لك أن تخاصم رجلا أكثر من 3 أيام، لا يحل. فإذا كنت مخاصم من أسبوعين أو شهر أو شهرين، سارع وصالح. أقول أنا صبحا جرى المظلوم، حتى لو أنت المظلوم، حتى لو أنت المظلوم صالح، وكن خير رجلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فخيرهما المظلوم، لا، قال فخيرهما الذي يبدأ، يبدأ بالسلام يعني يبدأ بالصلح. فكن أنت خير الرجلين. الشيطان يقول لك لا ازاي، أنت لما تروح له هيستهزأ بيك، وثاني مرة هيشتمك ويسبك وإلى آخره. كل هذه من وسوسة الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لا، انتبه إليه وصالحه حتى لو كنت أنت على الحق. لماذا بالذات قبل دخول رمضان؟ لأن رمضان شهر المغفرة، والخصام يحجب عنك المغفرة. الخصام نعم، ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين فيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، يعني أخرهما من المغفرة حتى يصطلح. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال أنظر الظالم حتى يصطلح، لا، قال أنظر هذين، يعني أخرهما من المغفرة، الاثنين الظالم والمظلوم ما دام متخاصمين، أنظر هذين حتى يصطلحا. فأنت بخصامك مع أحد الناس من المسلمين ستحجب عن نفسك المغفرة، مش هيرضى يطلع، قل له السلام عليكم خلاص، مر عليه قل له السلام عليكم خلاص، صالحته، دعه هو، لو ظل مخاصما يحجب هو من المغفرة. أما أنت فقد صالحته فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك ينبغي المسلم أن يبدأ رمضان وليس في قلبه شيء لأحد أبدا، لكي يستعد هذا القلب لتلقي القرآن والنصحات الربانية والفيوضات الإلهية التي يقترب بها إلى الله عز وجل. رمضان شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر الرضوان، تدخل فيه وأنت تحمل غلا أو حقدا أو حسدا أو خصاما لأحد، لا يليق بك ذلك. ومن هنا يجب أن نطهر قلوبنا وأن ننقي نفوسنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعونه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، تحدثنا عن الاستعداد لرمضان وقلنا: تبدأ أولا بتوبة صادقة، ثانيا بفض الخصومات التي بينك وبين المسلمين، ثالثا بصلة الأرحام. صلة الأرحام لماذا؟ لأن العبد إذا وصل رحمه وصله الله عز وجل، وأنت في حاجة في رمضان أن يصلك الله بالمغفرة، أن يصلك بالرحمة، أن يصلك بالثواب والجزاء. ولذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وصلة الأرحام أخي الكريم تزيد في الرزق وتطيل في العمر، كما روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. من سره أي من أراد أن ينسأ له في أثره، يعني ربنا يطول في عمره، ينسأ يعني يؤخر في أجله، وأن يبسط له في رزقه يعني ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في رزقه، ماذا يصنع؟ فليصل رحمه. فعند الإمام أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بصلة الأرحام فإنها منسأة في الأثر ومسراة في المال ومحبة في الأهل. لماذا صلة الأرحام؟ لأن الرحم يجبر خاطرها بزيارتك لها. من هم الأرحام؟ قال بعض العلماء أقاربك من النساء، أمك، أختك، خالتك، عمتك، بنت أخوك، بنت أختك إلى آخره. وقال بعض العلماء جميع الأقارب أرحام، فينبغي أن تصل أقاربك شرما. رابعا الصلاة، يا من كنت تتهاون في الصلاة في غير رمضان الآن ابدأ وحافظ على الصلاة، على الصف الأول، على صلاة الجماعة قبل أن تدخل إلى رمضان. مرن نفسك على الطعام، عود نفسك على الحسنات قبل أن تدخل رمضان. إخواننا الذين يتهاونون عن الصلاة فتجد لا يأتي إلى الصلاة إلا في الركعة الثانية أو الثالثة، ولا يحسن ولا يأبه، رغم أنه لو ضاع منه ثواب من ثواب الدنيا أو أجر من أجور الدنيا لنبذ وحزن واغتم. لكن ممكن ما فيش فرق عنده اللي يصلي الصف الأول أو الصف العاشر، وهذا خطأ. بل ينبغي أخي الكريم أن تكون من المسارعين والمسابقين إلى أمر الله. لو فاتك الصف الأول صليت في الثاني فابدأ، وتعالي ربك إنك إن شاء الله الصلاة القادمة تكون في الصف الأول. والسابقون السابقون أولئك المقربون، كل من السابقين إلى كل خير لكي تكون من السابقين يوم القيامة. الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من توضأ في بيته وأتى إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة والثانية تحط خطيئة، هذا أجر عظيم جدا أنت في حاجة إليه. وأخيرا كلمة لكل أخت مسلمة، الأخت المفرطة في جنب الله عز وجل، ينبغي أن تتوب إلى الله عز وجل من الآن لكي تقبل على رمضان بقلب مؤمن مخبت خاشع لله عز وجل. الأخت الغير محتشمة الغير محجبة تبدأ من الآن تتحجب، لا ينبغي أن يدخل عليك رمضان فتصومي عن الطعام والشراب وأنت متبرجة، وبعض البنات لا تفهم معنى الحجاب، تضع الشرط في رمضان على رأسها وتظن أنها محجبة ولابسة قميص وبنطلون، هذا كله تبرج. فالبنطال تبرج، ونص الكم تبرج، والجيبة المفتوحة تبرج، والجلباب الطويل لكنه مجسد للعورة تبرج، والنقاب الذي يظهر العينين تبرج وفتنة. فينبغي الأخت أن تتحشم وأن تتحجب لما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. العلماء يقولون الاستشراف وضع اليد فوق العين والنظر إلى أعلى، هذا معنى الاستشراف. فمعنى استشرفها الشيطان أي نظر إليها الشيطان نظرة فزينها في أعين الرجال. وفي رواية فيها ضعف أن الشيطان يقول أنت جندي أضل بك من أشاء، والعياذ بالله، ربنا يكفينا شره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضل على الرجال أو أشد على الرجال من النساء. كما أن فتنة المال من أعظم الفتن، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، ففتنة النساء وفتنة المال من أعظم الفتن التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. ومن هنا نقول لكل أخت مسلمة: عليك أن تتحجبي حجابا صحيحا، وعليك أن تحافظي على الصلوات في أوقاتها، وعليك ألا تختلطي بالرجال، وعليك ألا تتعاملي مع الرجال إلا في حدود الضرورة الضرورة، وعليك أيها الأخت المسلمة ألا تخرجي بثوب يلفت الأنظار، حتى لو كنت محجبة لا تخرجي بثوب مزركش بثوب مزخرف يلفت أنظار الرجال إليك، لأن الحجاب معناه الستر والتحجب عن أعين الرجال. وعليك أيها الأخت المسلمة أن تتعاهدي أولادك بالتربية في هذا الشهر المبارك، حثيهم على صلاة القيام وعلى تلاوة القرآن، حثيهم على طاعة الله عز وجل، وإياك أن تترك أولادك يلعبون القمار ويذهبون إلى صلاة الغمر والطاولة وغير ذلك فيضيع رمضان. ورمضان أيها الأحباب 30 يوما، وفي اليوم 12 ساعة، وفي الساعة 60 دقيقة. هذه دقائق تفتح أبواب الجنة في أولها ثم تغلق في آخرها، هذه الدقائق تضاع فيها الحسنات والأجور، هذه الدقائق يخبر الله عز وجل على عباده ويعتق من شاء من النار، هذه الدقائق فرصة ثمينة لا تتكرر في كل عام إلا مرة واحدة. فضع لنفسك هدفا في رمضان، لا تدخل رمضان بدون هدف. ما هو الهدف من صيام رمضان؟ أولا تحقيق التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حاول تصوم صياما حقيقيا لتصل إلى التقوى. ثانيا مغفرة الذنوب، في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لتحصيل المغفرة. الهدف الثالث أن تخرج من رمضان وقد أعتق الله رقبتك من النار، هذه أهداف وضعها أمامك. وسل نفسك عاوز تكتب القرآن كم مرة في رمضان؟ ضع هدف ثلاث مرات مثلا، يبقى كل يوم تقرأ 3 أجزاء. ضع أهدافا محددة واضحة لكي تستطيع أن تغتنم أوقاتك في رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم دمر الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلى وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون الفضلاء، برنامج الصائم في رمضان ينبغي أن تسير على برنامج واضح وجدول وأهداف محددة. نختصر معكم ما يمكن أن يفعله الصائم في رمضان في خلال يومه. أول ما تستيقظ من النوم قبيل الفجر من أجل السحور، هناك دعاء إذا قلته، قلت هذا الدعاء أو هذا الذكر، ثم دعوت بعد ذلك استجاب الله عز وجل دعاءك. ما هو هذا الذكر؟ إذا استيقظت من النوم قبل أن تتكلم فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت ذلك ثم بدأت تدعو يستجيب الله عز وجل دعاءك. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، تعار يعني استيقظ، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. أول شيء تقول هذا ما أنت تدعو بك بما تشاء وما تحب. الأمر الثاني تقول تتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين، حتى لو كنت صليت التراويح تتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين لتفك بهما عقد الشيطان. في هذا الحديث الذي ذكرناه حديث عبادة بن الصامت، فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة، فلو صليت ركعتين بعد هذا الدعاء ربنا يقبل صلاتك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليه كما يطول فرضه، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى الأمر الأول الدعاء عند القيام من النوم. الأمر الثاني أن تتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين تفك بهما عقد الشرك. والعلماء يقولون لو الإنسان لم يصلي هاتين ركعتين فضل لحد طلوع الفجر واستيقظ بعد طلوع الفجر، أو لم يصلي، فإن العقد تظل على قفاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أصبح خبيث النفس كسلان. الأمر الثالث تتناول وجبة السحور. بعض المسلمين لا يتصحر ويصوم بدون سحور، وهذا خطأ، فينبغي أن تتصحر ولو على شيء قليل. وبعض المسلمين يظن أنه بهذا يحسن صنعه، يقول بقعد 20 سنة ما بتصحر وصوم بدون سحور، عارف أنت إيه اللي حصل لك؟ أول حاجة فقدت البركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في الترغيب: تسحروا فإن في السحور بركة. يبقى نمرة واحد فقدت البركة. نمرة اثنين فقدت ثناء الله عليك ودعاء الملائكة لك، إن ربنا يثني على المتسحرين والملائكة يستغفرون للمتسحرين. والدليل ما حسنه الألباني في صحيح الترغيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة الاستغفار. نمرة ثلاثة إذا قمت بدون سحور تشبهت باليهود والنصارى، اليهود والنصارى لا يتسحرون. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. يبقى انت وقعت في ثلاثة امور، ينبغي ان تتصحر ولو على جرعة ماء، ولو على تمرة، ولو على ملعقة ارز، او 75 صبع محشي، اي حاجة، المهم انك تتصحر. ويستحب للانسان اذا اراد ان يتصحر ان يضع في سحوره تمر، تمر او رطب او بلح او اي حاجة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث الذي حسنه الألباني أيضا في صحيح الترغيب، يقول: نعم سحور العبد التمر، نعم سحور العبد التمر. حاول يكون في دايما في السحور تمر أو بلح أصمر، والحمد لله رمضان جاي في موعد البلح الأصمر والرطب والحاجات الجميلة، تجعل في سحورك تمرا. ده من ناحية شرعية. طب من ناحية طبية؟ من الناحية الطبية الإنسان إذا أكل شيئا فيه مادة سكرية فإن هذه المادة تظل تغذي الرأس والمخ طوال اليوم. معروف أن غذاء المخ له لحمة ولا كفتة ولا كده، لا ده غذاء الجسم، إنما غذاء المخ المواد السكرية فقط. فالإنسان على فكرة بعض الناس بيتعذبون جدا، تجد الإنسان مش متعود على الصيام أول ما يصوم أول يوم في رمضان، إيه اللي يحصل؟ يفضل عادي لحد الظهر، من بعد الظهر بقى يبدأ إيه؟ جوع جوع جوعا شديدا، من الظهر العصر يبدأ جوع جوعا شديدا، من بعد العصر حتة الظهر تروح ويبقى عادي طبيعي يعني. قبيل المغرب شوية يبدأ يحس بالجوع. ما هو التفسير الطبي للمسألة دي؟ التفسير الطبي بارك الله فيكم أن الإنسان يأتي معاد الطعام ظهر، فالظهر عاوز ياكل، فالمعدة خلاص تبدأ تعطي إشارات للمخ، عاوز طعام عاوز طعام عاوز طعام، اتصرف. قول للراجل اتصرف يجيب لنا طعام، اللي هو صاحبك تبدأ تعطي إشارات للمخ. المخ أول ما الإنسان يفكر في الأكل يعرف إن هو إيه؟ صال. يقوم الإنسان يقول أنا مش هاكل إلا المغرب. يقوم يقول له إيه؟ ما فيش طعام ما فيش طعام ما فيش طعام. يعطيها إشارات مش أكل. تبقى تقول إدينا طعام وما فيش طعام، ساعة ساعتين وأنت حاسس بالجوع. لما تيأس منه يقوم يعطي إشارات للبقايا اللي في الجسم، تبدأ تشد بقى من الشحوم اللي في الجسم والأشياء الزوائد اللي هي إيه؟ أنت كنت عينها أيام ما كنت بتاكل لحمة وشكة وبتاع ومحوش في الجبين، تبدأ تسحب بقى من إيه؟ تسحب الجسم من الاحتياط، تنكسر حدة الجوع، تبقى طبيعة عادي. قبيل المغرب بتكون أنت صمت حوالي 12 ساعة، يبدأ المادة السكرية اللي عند المخ تبدأ بقى إيه؟ تقل. يبدأ المخ يحس الإنسان بدور. فالإنسان إذا أكل تمر بالذات، لأن التمر فيه مادة السكروز المعقدة، ومادة السكروز المعقدة ما بتهضمش بسرعة، بتاخد فترة على ما تهضم، وبعد فترة على ما تنصر، وفترة على ما تروح الدم، فترة على ما الدم يوديها المخ، ويكون بقينا العصر تبدأ تغذي الجسم. ولذلك اللي يفطر واللي يتسحر ويضع في سحوره تمرا غالبا لا يشرب هذه الدوخة قبيل الماء. هذا والله أعلم. يبقى أنت صحر الحمد لله، أول ما تقطع تحط تقول إيه؟ بسم الله، وتبدأ تأكل، وتقوم أولادك الصحر والأولاد الصغار يفتوهم الصحر أول يوم في رمضان، خليهم الصحر الواد يصوم يوم ولا يومين في رمضان حتى لو كان صغيرا يتعود على السحور ويتعود على الصيام. وبعد ما تاكل تقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه. انه ثبت في الحديث الذي حسنه البخاري وغيره في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل طعام فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. أجر عظيم جدا. طيب كل الحمد لله تبدأ تروح إلى المسجد، تطلع من البيت وكنت متواضع على وضوءك أو مش متواضع توضع مرة أخرى، وانت طالع من البيت هتلاقي مجموعة من الشياطين عم تبلك كمين قدام البيت. الشياطين ده عاوزة منك إيه؟ قال العلماء تريد ان تضلك عن سبيل الله. الشياطين عاوزين يوسوسوا لك يغولك يقول لك ما تروحش تصلي اعمل اي حاجه. طيب نعمل ايه؟ الشياطين دول ممكن يكونوا مش واحد ولا اثنين، ممكن يكونوا 20 30 70 100 1000. يعني ورد في بعض الاثار ان من المؤمن من يمشي خلفه من الشياطين مثل قبيلتي ربيعه ومضر، قبيلتين الشياطين ماشيين وراه. طيب ماذا نصنع مع هؤلاء الشياطين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا دعاء إذا قلناه ابتعد الشياطين ومشيت في حفظ الله ورعايته. ما هو هذا الدعاء؟ أول ما تطلع تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. صعب الدعاء؟ مش صعب. الدعاء مرة أخرى بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الرجل إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قيل له كفيت ووقيت وعوفيت، فتنحى عنه الشيطان ويقول للشيطان الآخر كيف لك برجل قد كفي ووقي وعوفي. انت خلاص شاكلت بعيد وانت يمشي في حول الله. وانت ذاهب الى المسجد تقول دعاء المسجد، ذاهب الى المسجد فمسجد ماذا تقول؟ دعاء النور. تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعل لي نورا. قال ابن عباس بنت عند خالة ميمونة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى صلاة الفجر وهو يقول وذكر هذا الدعاء. طيب خلصت هذا الدعاء تمشي ساكت من البيت للمسجد، صحيح انت متوضئ، كل خطوة خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، لكن ما تاخذ حسنات كمان حرك لسانك بذكر الله. انت في رمضان والحسنات مضاعفة، كل تسبيحة بحسنة والحسنة بكام؟ بعشرة. يعني انت هتمشي تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والملائكة تكتب 10 20 30 40 50 60 70 80 حسنات. الشيطان هيسيبك؟ لا. وانت ماشي بعد ما تسبح كده 20 30 40 مرة يكون فكرت بحاجة ويبدأ الفكر يدخل على دماغك ويجيب لك حاجة تحس انك تسكت. لك نفسك ماشي ساكت ساكت الله تفكر الناس انا سكت استغفر الله استغفر الله. يبدا الملائكه تكتب 10 20 30 40 سنه، يقول الشيطان يجيب لك موضوع ثاني سكت، وهكذا وتفضل في جهاد مع الشيطان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اوعى الشيطان يضحك عليك، دائما تكون في جهاد وحاول تنتصر على الشيطان. حتى تذهب الى المسجد لو قلت 100 مره مثلا، 100 مرة في 10 بكام حسنة؟ بألف حسنة. كيف كنت خدت ألف حسنة؟ حطيت في الحصالة التي فتحت القبر ألف حسنة، ما خسرتش حاجة. أول ما تبدأ تدخل المسجد تدخل برجلك اليمين الشمال اليمنى، تمام، تدخل برجلك اليسرى وتقول بسم الله، تقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أول ما تدخل تدخل برجلك اليمنى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا دعاء وارد عن فاطمة رضي الله عنها. في دعاء آخر حبيت تقوله أيضا خير وبركة، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لو قلت هذا الدعاء عصمت من الشيطان في يومك هذا. الدعاء مرة أخرى أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طيب أول ما تدخل المسجد لسه الفجر لم يؤذن وانت رايح تنتظر في المسجد تنتظر الصلاة تصلي ركعتين، ايه؟ إذا كنت متوضئ في بيتك وما صليتش سنة الوضوء تنوي بهاتين الركعتين، ركعتين سنة الوضوء وركعتين تحية المسجد. يمكن تصلي ركعتين اثنين وتستنوا بهم ايه؟ تحيه المسجد وتصلي في الوضوء في نفس الوقت تاخذ اجر كم ركعه؟ 4 ركعات. وهذه ما يسميها العلماء تجاره العلماء، وهي النوايا الكثيره للعمل الواحد. ممكن تدخل المسجد صلاه الظهر تنوي ركعتين سنه الوضوء وركعتين تحيه المسجد وركعتين سنه الظهر وركعتين اثنين بس، تاخذ كم ركعه؟ 6 ركعات. طيب. ثم تصلي ما كتب الله لك كما ركعتين 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 تصلي ما كتب الله لك حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. أول ما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر تقوم تصلي ركعتين ركعة الفجر الركعتان اللتان قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال بعض العلماء الركعتين هي ركعتين الصبح نفسه. نعم حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم لكل من للعلماء فقط لا لكل الناس لكل الناس اي واحد يقول ما بيجي يصلي ما كتب الله له. طيب انت الان اذن المؤذن وقمت صليت ركعتين سنة الفجر ماذا تصنع من الاذان لحد اقامة الصلاة؟ بعض الناس يجيب المصحف ويقرا. هذا كلام جيد الحرف الحسن والحسن معه لكن في حاجة أفضل من كده في هذا الوقت وهي الدعاء الخمس دقائق أو العشر دقائق دول للدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود بسند الحسن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. يبقى بين الأذان والإقامة ادعوا ادعوا بعد الصلاة اقرأ قرآن القرآن ممكن تقرأه دلوقتي وتقرأه بعد الصلاة لكن الدعاء الآن في هذه الدقائق مقبول بهذه الفرصة. ادعو بما تشاء وما تحب يجوز أنك ترفع يدك وتدعو يجوز تدعو بالرافع اليدين وتدعو بما تحب أن يعطيك الله عز وجل إياه. فإذا أقيمت الصلاة قم خاشعا متذللا مستكينا لله عز وجل وضع قلبك بين يدي الله ثم صلي مع الإمام صلاة الفجر. فإذا قرأ الإمام فأنصت فإذا قرأ الإمام فأنصت وتدبر وإذا سكت الإمام فاقرأ الفاتحة وإذا ركعت فسبح بخشوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وإذا سجد الإمام فاسجد وسبح بخضوع وإذا جلست بين السجدتين فقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وبعدما يجلس الإمام للتشهد تجلس وتقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر هذه التحيات التي تقدمها لله ثم للرسول ثم للمؤمنين ثم لنفسك ثم تدعو بعد التشهد بما تشاء ثم تسلم عن اليمين ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة وتسلم عن اليسار ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة. لا 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 والأخ يسأل يقول بعد إقامة الصلاة يعني بعد الإمام ما يقول المؤذن قد قام الصلاة إلى آخره في بعض الأئمة بيقف كده وبعدين يدعي قبل يدخل الصلاة هذا بدعة ليس واردا إنما الدعاء بين أذان والإقامة أو بعد تكبيرة الإحرام. بعد تكبيرة الإحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف وكبر تكبيرة الإحرام سكت. أبو هريرة سأل فقال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال هذا الدعاء أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والماء. صليت اجلس اختم الصلاة الذكر بعد الصلاة قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا وبعدين قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قل سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله اكبر 33 وقل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين كل أذكار الصباح الناس بتكون تروح عشان سهرانة طول الليل. انت لا، نايم من بدري بعد التراويح انت على طول عشان عامل حسابك ان انت هتحج وتعتمر في رمضان 30 حجة و30 عمرة. ايه معنى 30 حجة و30 عمرة؟ ما معناها؟ معناها أما الإنسان إذا صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يسبح أو يستغفر إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس بعشر دقائق قام صلى ركعتين، كتب له أجر حجة وعمرة، كل يوم بحجة وعمرة. والدليل ما رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فهو الأفضل أن كل واحد يصلي لوحده، لكن يجوز الأخ يسأل يقول هل يجوز أن يصلي الضحى جماعة؟ يجوز أن تصلي الضحى جماعة، لكن الأفضل ألا نواظب عليها جماعة ولكن كل واحد يصليها معا. طب نخلي الأسئلة الآخر عشان نخلص وبعد نفس الأسئلة الأخبار. أنت الآن صليت الضحى، بعد ما صليت الضحى وربنا رزقك بأجر حجة وعمرة، تخرج من المسجد، وأنت خارج من المسجد تخرج برجلك برجلك اليسرى وتقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. تمام. وفي رواية عند ابن ماجه حسنها الألباني تقول أيضا: اللهم اعصمني من الشيطان. وتبدأ تمشي وانت رايح لبيتك، ماذا تصنع؟ افتح الحصالة مرة ثانية وابدأ حط فيها الحسنة بعشر. تمام. سبحان الله سبحان الله، أو الحمد لله الحمد لله، أو لا إله إلا الله، أو تسمع القرآن اللي انت بتحفظه كل يوم، تحفظ لك ثلاث آيات كل يوم تسمعهم وانت ماشي وانت رايح، الحسنة والحسنة بعشرة. المهم ألا يفطر لسانك عن ذكر الله أو تلاوة القرآن. لحد ما توصل للبيت تروح تريح شوية إذا كنت عاوز تنام، وتستيقظ تتوضأ وتصلي الضحى مرة أخرى، الضحى ممكن ركعتين أو أربعة أو ستة إلى ثمان ركعات، وتبدأ تذهب إلى عملك أيضا. وأنت خارج من البيت تقول هذا الدعاء، وأنت داخل البيت الأول تقول بسم الله عشان الشيطان ما تخش معك، وأنت خارج من البيت تقول نفس الدعاء الأول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت ذاهب إلى عملك تسبح تستغفر تحمد تكبر تهلل. إذا وصلت إلى عملك غض بصرك عن النساء، لا تتعامل مع النساء، لا تستحي، لا تفعل معصية، اجلس اتقن عملك لأنك صائم، مش تروح تعطل مصالح المسلمون تقول انا صايم، لا اتقن عملك لانك صايم. والوقت الفاضل صراحة تقرا فيه القران ولا تكثر من القيل والقال، لان هذا الكلام تضيع للوقت واوقات رمضان ثمينه جدا بالثواني والدقائق، ينبغي الا تضيع الا في طاعه الله عز وجل. عدت من عملك طبعا تحاول تحافظ على الصلوات في اوقاتها وتحافظ على السنن، وصلي أربعا قبل الظهر أربعا بعدها، وإذا صليت ركعتين هم أقاموا الصلاة، الركعتين اللي قبل الظهر السنة دول تخليهم بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما تقول عائشة رضي الله عنها يصلي قبل الظهر أربعا، فإذا فاتته قضاهن بعدها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عمر: من حافظ على 12 ركعة من غير الفريضة في يوم بنى الله له قصرا في الجنة. عن كل يوم قصرا في الجنة. ثم قال: ركعتان قبل الفجر، أربعا قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. 12 ركعة. تبقى انت ما طلعش منك القصر في الجنة، تقوم تسيب ركعتين قبل الظهر، تصلي اثنين قبله واثنين بعد. فاتك ركعتين اثنين كنت هتاخد القصر كله، لكن فاتك القصر اجرت على الركعات اجرا عاديا. العصر طبق هذا الحديث الذي صححه الالباني في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا صلى قبل العصر اربعا، رحم الله رجلا صلى قبل العصر اربعا. يبقى انت لو صليت اربعة قبل العصر ولومت عليها تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، ربنا يرحمك. ومن رحمه الله لا يعذبه أبدا. نعم، اثنين اثنين او اربعة كاملين لا بأس، يعني هذا واحد. طيب نعم، اظن الاخر كان تسألك، الاخر يقول شغال عند واحد باليومية يجي صلى اربع ركعات، اظن ركعتين بياخذوا دقيقتين او ثلاثة، فدي مش اتعطل على الراجل اليومية ولا حاجة، ممكن هو يشتغل طول النهار وما يصليش كمان ويلعب في الشغل ولا يخرج انتاجه، لا يصلي اربعة ويصلي السنن كاملة ويجتهد في الانتاج ويطلع اكثر. قضية مش هنيجي عند الدقيقتين دول نقول بس عشان الراجل اللي شغال عند واحد بالاجرة ما يصليش السنن. طيب معلش خليك الى الاخر، بعد ما صليت الظهر والعصر، انت دلوقتي صليت العصر وانت قاعد في المسجد عاوز تروح ليه؟ هتروح تاكل؟ لا ما انتش واجب. هتروح تعمل ايه؟ اجلس في المسجد. انت خلصت شغلك كموظف او كذا، انا اقول للجماعة ان اللي ما راهمش شغل بعد العصر لو وراك عمل ايه نادي ليه؟ ما وراكش عمل، اجلس في المسجد وافتح المصحف وابدا اقرا، وانت حاطط لنفسك منهج انك ان شاء الله هتختم القرآن ثلاث مرات في الشهر. في بعض الناس بيحط نفس المنهج هيختم القرآن عشر مرات في الشهر، عشر مرات يعني يقرأ كل يوم كم جزء؟ عشرة أجزاء. يختم كل كم يوم؟ كل ثلاث أيام مرة، كل ثلاث أيام مرة. أنت مثلا خليك تختم ثلاث مرات، يبقى كل عشر أيام تختمه مرة، ماشي. اقرأ قرآن من بعد العصر، وحتى لو ما قرأت القرآن سبحت استغفرت، حتى لو قعدت ساكت من العصر المغرب وانت قاعد في المسجد في مصلات، أنت في أجر وثواب. ما هو الأجر والثواب؟ في ملك قاعد يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم يدعي لك لحد ما تطلع من المسجد. طول ما انت قاعد الملك يدعو لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فما زالت الملائكة تصلي عليه وهو في مصلاه ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يحدث فيه يعني ما لم ينقض وضوءه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يؤذي مسلما بكلمة أو غيبة أو نميمة أو نحو ذلك. إذا جاهز الملائكة شغالة تدعو لك، لكن لو رحت البيت حدش هيدعيك. يمكن لو رحت البيت هيقول لك ما تجيب لنا فلوس نجيب لحم، ولا هات فلوس تجيب سمك احنا نفطر لنا تقعد في الجامعة وتريح لنا، واللي يعمله تفطر منه خلاص. لو انت جالس في المسجد أنت في عبادة، عبادة انتظار الصلاة. إذا جه المغرب، بعض الناس قبل المغرب يروح يحط الصينية ويقعد ينتظر الليل، أول ما المؤذن والله أكبر يبدأ يأكل. ليه؟ خليك في المسجد وهتلاقي تمر في المسجد ورطب. ناس أهل خير كثير بيجيبوا رطب في المسجد عشان ياخذ مثل أجر الصائمين، ولا شيء طيب ممكن أنت تشارك فيه. تجيب لك مثلا قبل رمضان تجيب لك كرتون التمر ولا شوية تمر، وتشوف المساجد اللي حواليك وتودي كل مسجد 3-4 كيلو. دي عدد الناس اللي هيفطروا وتاخذ مثل اجوره، فجور وحسنات. لو انت فقير مش لاقي تاكل، اشتري كيلو تمر ب2 جنيه وحطه في مسجد تاخذ اجر، يعني لا تحرم نفسك من الاجر وان قل. اول ما يبدا يؤذن المؤذن بعض الناس يقول لك ما تاكلش التمر، اما يشاهد يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا خطا. اول ما يقول الله اكبر ابدا كل على طول. واحد يقول لك طب ليه؟ طب مش التاكل احسن؟ انا متاكد. لا يا اخي الكريم، لو واحد قعد ويتاكد وواحد فطر على طول، اول ما قال الله ايهما افضل؟ اللي فطر على طول. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في البخاري لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره، ما قالش لا يزال الناس بخير ما تأكد شوية، لا ما عجل، يعني الذي يعجل الفطرة هو من خير الناس. تقول بسم الله وتأكل، بعض الناس من جوع ينسى يسلم، لا خلي بالك بسم الله وتجواكي تفطر عليه تمرات وجه. لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات من وجه، فإن لم يجد حتى حصوات منه. تمرات وتر يعني كام؟ تبدأ بكام؟ بواحد ولا ثلاثة؟ لا، العلماء قالوا بثلاثة. لأنه قال على تمرات، والتمرات جمع ولا مفرد؟ جمع. وأقل الجمع كان ثلاثة، ثلاثة، خمسة، تسعة وتسعين، مية وواحد. فالمهم إن يكون تمرات وجه. والعلماء يقولون تمر الوجه ده أول ما تأثر التمر يبدأ الجسم يتغذى والدماغ يتغذى بالإيه؟ بالسكريات، يبدأ الإنسان يذهب عنه الجوع مباشرة. تفطر على تمرات من وجه، وثم تصلي معهم المغرب، ثم تذهب إلى بيتك. السنة القبلية قلنا بعض الشباب يعرف فيها، يعني يقول لا لازم نصلي سنة قبلية، وجماعة يقول لا مش هنصلي سنة قبلية، احنا جعلين في النهار. إذا كنت في مسجد والإمام قال يا أخوانا هنصلي سنة قبلية، صلي معهم. وإذا كنت في مسجد والناس فطرت والإمام قال له أقم الصلاة، قم معاه. مش يجي واحد رايح في الصف الأول والرجال ما الله أكبر والناس كلها تقعد تبص لهم. ودي السنة القبلية سنة غير مؤكدة، إنه أتيح لك الفرصة وصليتها خير وبركة، وإن لم يبح خلاص لا تصلي. وصلي يا عم بعد المغرب، من المغرب بعيدة صلي 10 ركعات. نعم. السنة القبلية دائما غير مؤكدة، لكن كان بلال يترك فرصة للناس، من أراد أن يصلي صلى، ومن لم يصلي لا يصلي. هتفطر وصليت القضية صليتها من 13 ماشي، وتقوم تصلي مع الإمام. لو أنت كنت الإمام ما تصورش يوم بس تيجي ربنا يرفع عليك وتقول أما أقرأ وأنت سورة البقرة. الناس جعانة والناس تقدر الفطار وجاي تصلي ورا، صلي باختصار الصور، صلي بتاع أربع خمس آيات فيهم بعض الإرشاد، وخفف الركوع والسجود، وبعد كده الناس تبدا تنصرف الى بيوتها. اول ما تروح لبيتك، نعم، اذان مستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوه لا ترد، وفي روايه للصائم عند فطره دعوه لا ترد. قال العلماء كلمه عند فطره زياده منكره، يعني تحديد الدعاء عند الفطر منكر، ولكن للصائم دعوة لا ترد أي طوال اليوم. صلي من بعيد الظهر العصر المغرب عند الفطر أي وقت. إذا ذهبت طبعا أول يوم في رمضان هتلاقي الست إذا بحق ذكر بطن كويس، وحط لك الورك عشان أنت راجل، والعيال كل واحد تفوت. تبدأ بسم الله وتنزل بالراحة على نفسك شوية، لأنك أنت لو أكلت حتى شبعت لا تستطيع ان تصلي التراويح. تروح التراويح وانت الجار عمال تتنين، والناس اللي خفيفه عمالين يبكوا ويخشعوا في الصلاه، وانت مضطر الناس دي بتعيط ليه؟ خفف، يعني مثلا ممكن الورك تقسمه نصين، تاخذ نصه ونخلي جامع صلاه التراويح اجازه، مفيش مجال، مش لازم يعني تختم على تمام. صلي عفوا، كل اكلا خفيفا وقم. خلاص بالاكل، ما تنتظرش لحد ما ياذن العشاء. ليه؟ لان الناس بتعمل ازاي؟ بيطلع بغض بسرعه يلحق الصف الاول والثاني والثالث، تكون انت تستنى صلاه العشاء تلاقي نفسك في الصف الخامس. ليه؟ لا انت هتاكل اكل خفيف وتقوم بسرعه تروح المسجد، تلاقي مثلا تبوظ بصف تبقى انت في الثاني مثلا، او ربنا يكرمك وتبقى في الصف الاولاني. رحت انت قبل اقامه الصلاه ربع ساعه نص ساعه ساعه تقرا قران، كلما قرات قران الحرف الحسنه والحسنه بكام؟ بعشر. فرصه، ما هو رمضان ده مش هات يا اولاد الاكل، هات يا اولاد الشاي، هاتوا الزبيب اللي كنا عاملينه، هاتوا قمر الدين، هاتوا مش عارف ايه ده. رمضان مش لكده، رمضان للصيام والقيام والتراويح وتلاوه القران، وبعد رمضان يا عم كل قمر دين وكل جبيب وكل اللي انت عاوزه كله، وكل تحت بسكوت. كنت تذهب الى الصلاه وتنتظر الصلاه، ما تستناش العشاء اذن عليك وانت موجود، وتبدا تدرك الصف الاول. لو رحت الصف الثاني فعايز ربك ان شاء الله تخفف من الاكل عشان تروح في الصف الاول بكره يعني ان شاء الله. المهم هيئين الصلاة تصلي تكون في العشاء القبلية وتدعو بين الأذان والإقامة وتكون تصلي العشاء وتصلي الصلاوات مع الإمام تتبقى في الصلاة وتلتقي لك مسجدا يومين في صلاة الصلاة في مسائل تقرأ القرآن كله في رمضان في مسائل تقرأ القرآن مرتين في رمضان في مسائل ثلاث مرات في رمضان وفي مساجد إن أعطناك الكوثر وركعة ثانية فصلي لربك وانحر واللي بعدها إن شانئك والعصر جايز المسجد السفري المسجد السفري ليس كان مطوع مطعم وكله الدين بسرعة كده سفري أصلا لو شك وما فصاحبك عاوز يروح المسجد السفري ده عشان بسرعة بسرعة الصلاة والتراويح كلها تاخد بقى ست ساعة نص ساعة ويروح عشان يلحق ايه المسلسل وفوازير رمضان والفيلم اللي بعده والمسرحية اللي بعدين والفيلم اللي بعده لحد ما خلاص السحور يتسحر ويروح يصلي ويرجع ينام لأنه سهران طول الليل فيما لا ينفع ولا يجي انت عاوز تصوم رمضان كويس وتستغل رمضان في تلاوة القرآن الكلام ده التلفاز يلهيك عن تلاوة القرآن في رمضان التلفاز يشغلك عن صلاة التراويح التلفاز يقضي قلبك ويجعلك لا تتأثر بلذة الخشوع والتراويح عاوز تصوم رمضان كويس وتصلي تراويح وتقرأ قرآن قول لهم يا أولاد ايه رأيكم نعم ايه رأيكم أنا نتخذ قرارا جريئا هذا العام ما هو هذا القرار ان نغلق التلفاز في شهر رمضان ونلف ونحطه تحت السرير عشان نتفرغ لله عز وجل في رمضان لعل رمضان ده يكون اخر رمضان الله اعلم حظيما ان هيعيش رمضان اللي بعده لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك ويغفر ذنوبك ويعطف رقبتك من النار في هذا رمضان العيال عاوزين افلام كرتون والست عاوزه تشوف طبخات رمضان ومش عارف ايه وبيعملوا لها ازاي كل يوم العشاء كلها لا اعمل لنا اي حاجه اوعى تفتح على نفسك الفتوحه دي لو فتحت على نفسك البرنامج بتاع الاكل بتاع رمضان هتلاقي الست تطلب منك كل يوم 100 جنيه عاوزين نجيب كذا وكذا وكذا عشان نعمل اكل في رمضان كذا وكذا كلها لا زي ما بناكل أي مرة عيش وطعمية مرة لوبيا وفاصوليا مرة رز ولوبيا مرة بطاطس محمرة مرة لحمة مرة سمك مشوي سمك بليمة أبو 2 جنيه ونص ده فهمت جدا سمك ده في نسبة كالسيوم عالية جدا ولذلك اللي ابنه مش عنده فتاح ولا ابنه مش عارف يمشي ولا كده يوكله السمك ده والست بتاعته الحامل بعد الشهر الثالث والرابع والخامس تحاول يوكلها سمك صغير جدا كل ما السمك كان صغير كل ما نسبة الكسم كانت مرتبة حط بتاعها السر ده وفي الأكل المهم تبقى انت هتصلي التراويح وبعد التراويح الشيطان هيشغلك اسهر مع فلان اتكلم روح نام عشان تستيقظ مبكرا قبل صلاة الفجر كي تتصحب وتنال اجر السحور اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين